الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام مقبول بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شاب فيها أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فتى شاب. قال قلت لجليس لي من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل. قال فجئت من العشي فلم يحضروا. قال فغدوت من الغد. قال فلم يجيوا فرحت فإذا أنا بالشاب صلي إلى سارية فركعت ثم تحولت إليه. قال فسلم فدنوت منه فقلت إني لا أحبك في الله. قال فمدني إليه. قال كيف قلت؟ قلت إني لا أحبك في الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. قال فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث بن معاذ بن جبل فقال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل يقول حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال حدثنا أبو مسلم قال دخلت مسجد حمص فإذا حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فتى شاب أكحل. هذا حديث حسن وأبو المليح والحسن بن عمرو الرقي كما في تهذيب التهذيب وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. فقال حدثنا أبو أحمد مخلد بن الحسن بن أبي زميل إملاء من كتابه قال حدثنا الحسن بن عمرو بن يحيى الهزاري ويكنى بعبد الله لقبه أبو المليح يعني الرقي عن حبيب بن أبي مرزوق به. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا كثير بن هشام قال أخبرنا جعفر بن برقان قال أخبرنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يقبضهم النبيون والشهداء. هذا حديث حسن صحيح وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثواب. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح. هذا حديث عظيم حوى جملا كثيرة مفيدة وفيه ما عليه السلف من الاجتماع في المساجد والحضور إليها وفشو ذلك تعلقت قلوبهم بها ولزمتها جسومهم فاستفادوا مما فيها من خير حسي ومعنوي ومن بركات ظاهرة وباطنة. المسجد بيت الله وبركاته كثيرة في بنيانه. من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة في غشيانه إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يدخل المسجد في المكث فيه. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. في الصلاة فيه من صلى في جماعة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وفي بعضها ب24 درجة وفي بعضها 25 درجة. وحضور حلقات الذكر وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. وفي طلب العلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. وفي إكرام الله له من غدا إلى المسجد وراح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. وفي العودة منه إلى البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إن لك ما احتسبت حين قال إني لا أحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فكم فيهم بركات عظيمات فهو بيت الله وبيت الله حري أن يكون مباركا. انظروا كيف جاء التصريح في فضل البيت الحرام بهذا لأنه بلد مبارك ومسجد مبارك وماءه مبارك والطواف به بركة وهكذا كل مسجد البركة فيه بحسبه. انظروا إلى الملازمين للمسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 32 رجلا في حمص، فكيف إذا قدم المدينة كم سيجد؟ وكيف إذا كانوا في مناطق هم سكانها كم سيجد؟ وفيه الاجتماع على مذاكرة العلم والعودة إلى الأعلم عند الاختلاف لا الجدال الفارغ. وفيه عظيم شأن الكهول، فإنهم أسكن من الشباب إذ قد هذبوا وربوا وسكنوا، بخلاف الشاب تجد عندهم من المجاوزة ومن نحو ذلك ما الله به عليم، حتى في حال المذاكرة في حال المراجعة في حال التعليم الشاب إلا أن يوفقه الله عز وجل، وإلا عنده طيش إلا ما رحم ربي. قال عمر بن الخطاب لما سأله بعض الشباب ذكر وقد أعاذك الله أو عافاك الله من عثرات الشباب، الشباب لهم عثرات، شاهد ذلك إذا كنت تجالسهم يمشي معك وتشاهد عثرته في تصرفه حتى مع أبيه مع أمه مع زميله طبيعتهم، ولا يسيطر على عثرات الشباب إلا من جاهد نفسه هذب نفسه وأخذ بنصح الشيوخ والكهول ومن إليهم، مع أن كثير من الشباب يرى نفسه أعقل من أبيه، يرى نفسه أفهم من شيخه، ويرى نفسه فوق زميله، والرجولة عنده برفع الصوت وبالشدة والغلة، بينما الكهل بخلاف ذلك يكون قد جرب. الغالب في الكهول أنهم ما وصلوا إلى هذا المستوى إلا بعد التجربة، لأن أغلب الناس أصلا لا يسمعون النصح. في أيام الحاجة إلى النصح تجد أغلب الناس لا يستجيبون للنصيحة إلا من رحم الله، لكن الكهل يكون قد جرب الطيش وأنه لم ينفع، جرب الجدال وجده لا يجدي، جرب العقوق وجده مفسد لحياته إلى غير ذلك. وفيه أن العالم يحتاج إليه ولو كان أصغر الناس سنا، فانظر إلى هؤلاء الكهول يرجعون إلى معاذ بن جبل من هو دونهم في السل، إن معاذ مات عمره 36 سنة لم يصل إلى الكهولة، على من يرى أن الكهولة تكون من سن 40، ولكن بسبب وجود العلم عادوا إليه رجعوا إليه. وهذا دليل على أن العلم هذبه وأنه كان عامل به، إلا طبيعة الناس يزهدون في من لم يعمل بعلمه، يسخرون ويزدرون ويحتقرون. والرد إليه لعلمه لا لرأيه وقوله، وإنما لقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وفيه كثرة المسائل التي كانوا يتذاكرونها في المجلس الواحد، وفيه السؤال عمن لم تعرف فليس بعيب ولا نقيصة. وفيه الحرص على ملازمة الخير من تردد أبي مسلم رحمه الله. وفيه إخبار من تحب أنك تحبه، لكن يا أخو هناك فرق بين أنك تحبه وبين أن يكون حبك لله، وكثيرنا يقول حبك في الله، وقد يكون عنده أصل الحب لله، لكن الواقع أننا رأينا المعاملة مع من نقول له نحبك في الله نجد أن الأمر بعيد جدا. المحبة في الله ضابطها ألا تزيد بعطاء ولا تنقص بمنع، الآن كم من إنسان يقول لك أحبك في الله، إذا نصحته نصيحة هجرك، قلاك، ازدراك، احتقرك. كم من إنسان يقول لك أحبك في الله، وربما إذا لم تعطه شيئا مما يؤمل كذلك زهد فيك ولا عنك. وكم من إنسان يقول أحبك في الله، وربما صاحب الناس هذا أحبه في الله، وأدنى خلاف من نصيحة أو توجيه أو سوء فهم، وإذا به التقاطع والتهاجر والتدابر، ربما هاجر أكثر من سنة مع من كان يقول له أحبك في الله. هذا إذا كان يحب في الله يهجره سنة وربما أكثر، ربما قال كيف إذا كان يبغضه في الله؟ عجائب. والله أن الحب في الله شيء عظيم ولكنه ثقيل، لأننا لو رأينا حالنا سنجد أن غالب التحاب الذي بيننا من أجل الدنيا. هذا هو، إلا من رحم الله وقليل ما هم. فلذلك تجد الحسد بين الأقران، حسد سواء في جهة المال، في جهة العلم، في جهة الجاه، هذا لضعف المحبة في الله. لو كانت هناك محبة في الله ما كان هناك حسد، لو كانت هناك محبة في الله ما كانت هناك بغضاء، إلا إذا زنى أو سرق أو كذب أو ابتدع أو كذا، هذه المحبة في الله، تبغضه لله. أما تبغضه لأجل نفسك هذه ما هي محبة لله، هذه محبة لحسن تعامل بينكم وبغض لسوء تفاهم بينكم. أما المحبة في الله والبغض في الله، يستمر الحب ما دام الإنسان على شرع الله، دين الله، ويضعف الحب بقدر البعد عن هذا الأمر. قال فمدني إليه، قال كيف قلت؟ قال قلت إني لا أحبك في الله. فيه تكرار كلمة، وقد يكون قد سمعها لكن من باب الارتياح ولبيان عظيم شأنها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه، أي يخبر ويقول عن قول ربه: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة في ظل العرش. هذا تصريح، حديث يظلهم في ظله وما لا ظل إلا ظله، وهناك ظل غير العرش، لا يمنع أن يكون عدة ظل، كل امرئ تحت ظل صدقته، يوم لا ظل إلا ظله. ومع ذلك يشهد لهذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبع: يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عنه. قال فخرجت ثم حتى لقيت عباد بن الصامت رضي الله عنه، فذكرت له حديث معاذ بن جبل تبشيرا له أو مذاكرة له، فزاده معاذ، زاده عبادة بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل، هذا حديث قدسي، يقول: حقت، أي وجبت، أوجبها الله على نفسه تفضلا وتكرما. وقد جاء هكذا في عند مالك في الموطأ وغيره: وجبت محبتي للمتحابين في، هذا القيد خلاص المحبة، وحقت محبتي للمتبادلين في، بذل الأموال والأوقات والجاه ونحو ذلك، وحقت محبتي للمتزاورين في، زيارة في الله، سواء زيارة في نفس المنطقة أو زيارة تقتضي الرحلة، وتجتمع هذه الصفات جميعا في حق الزائر، لأن الزائر قد يكون حبه لله، زيارته لله، تقع مجالسة لله، يقع بذل لله. والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. سيأتي في حديث أبي هريرة يتحابون في الله على منابر من نور، وجوههم نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان هو ابن سعيد الحمصي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا حريز. قال أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات. عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني يمني، تتلمذ على معاذ لأن معاذ نزل اليمن، أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة العشاء، فتأخر حتى ظن الضان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى، يعني لعله صلىها لحاجة في البيت أو في مكان آخر، فإن لك ذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كما قالوا، فقال لهم: اعتموا في هذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. هذا حديث صحيح، رجاله ثقات حمصيون وعاصم بن حميد، قد سمع من معاذ كما ترى. قال بزار: إنه لا يعلمه سمعه من معاذ، مدفوع بأن ابن سعد والدارقطني أثبت سماعه من معاذ، ومن علم حج على من لم يعلم. في هذا الحديث فصل صلاة العشاء والتأخر فيها إن كان لا يشق على الناس، إذ لا يصليها من الأمم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيها أن هذه الأمة قد خصت بما لم يشرع على غيرها، وعندها ما وافقت فيه غيرها. وفضائل هذه الأمة كثيرة، ذكرت كثيرا منها في تفسير سورة آل عمران وفي سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال: أجلسوني. حرص طلاب العلم على العلم، وحرص العالم على وصية طلابه. ذلك لأهمية الوصايا وعظيم شأنها، لا سيما وصية المودع أو المودع، هذه قد يكون لها أثر، إذ قد لا تنسى. فقال: أجلسوني، لأن الكلام حال الجلوس أبلغ من الكلام حال الاضطجاع، وفيه طلب المساعدة من يستطيع أن يعين. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، أي في الكتاب والسنة، في منهج السلف، وليس بظن ولا حدس، فيستطيع الإنسان أن يأتيهما وأن يتطلبهما وأن يحفظهما وأن يتلمسهما. من ابتغاهما وجدهما مع بذل الوسع. لابد، ما يكفي الأماني، ومنهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأماني لا تكفي، تريد العلم اطلب العلم وحصل العلم واحفظ العلم وقيد العلم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. يقول ذلك ثلاث مرات تكرار الوصية: والتمس العلم عند أربع رهط، وصية بالعودة إلى أهل العلم، عند عويمر أبي الدرداء الأنصاري الزاهد الورع العالم العامل، وعند سلمان الفارسي طال عمره حتى قيل بأنه 1350 سنة، وقيل 250 سنة. عنده خير عظيم. وعند عبد الله بن مسعود الذي يقول عن نفسه أخذتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا يشاركني فيها أحد، ولو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني لا ركبت إليه. وعند عبد الله بن سلام حوى من علم التوراة ثم يسر الله له بعلم الكتاب والسنة، الذي كان يهوديا فأسلم، وهذا له أجره مرتين. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه 10 في الجنة. هذا حديث حسن، دليل على أن المبشرين بالجنة أكثر من 10. وقال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصينا، قال أجلسوني، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول 3 مرات. التمس العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه 10 في الجنة. هذا حديث حسن، فإن معاوية بن صالح حسن الحديث، حديث جميلة، حديث معاذ بن جبل، فعنده غير هذه من الأحاديث، إنما هذه الأحاديث التي صحت عند شيخنا مقبل رحمه الله لذاتها أو حسنت لذاتها، لأن الشيخ مقبل رحمه الله لم يتمكن من إدخال الحسن لغيره في الصحيح المسند، ذلك أن الحسن لغيره يحتاج إلى جهد كبير، إلى وقت واسع، والشيخ لا سيما في الأزمنة المتأخرة نزل به المرض وكثرت عليه المشاغل، لكن جزاه الله خيرا جمع لنا خيرا عظيما وقرب لنا علوما كثيرة. والباب ما الذي لم يقم به لو قام به غيره هي خير. ومع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله قد جاء بخير كثير في الصحيحة وفي كثير من كتبه.